شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعضاء شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقف اليوم إن شاء الله مع آية قول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. تفسير المفردات: الكلمة الأولى أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، جمع ولي، وهو في اللغة بمعنى الناصر والمعين. وكل من والى أو من ولي أمرا لآخر فهو وليه، ومنه قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. إلا أن تتقوا منهم تقاه، تقاة مصدر بمعنى التقية، وهي أن يداري الإنسان مخافة أو أن يداري الإنسان مخافة شره. قال ابن عباس: التقية مدارات ظاهرة، وقد يكون الإنسان مع الكفار أو بين أظهرهم، فيتقيهم بلسانه ولا مودة لهم في قلبه. وقال القرطبي: وأصل تقاة وقاية على فعل، مثل تؤد وتهم. والمعنى: إلا أن تخافوا منهم خوفا فلا بأس بإظهار مودتهم باللسان، تقية ومداراتا دفعا لشرهم وأذاهم من غير اعتقاد بالقلب. المصير بمعنى المرجع والمآب، والمعنى رجوعكم ومآبكم إلى الله تعالى فيجازيكم على أعمالكم. وجه المناسبة بين الآيات السابقة وهذه أن الآيات السابقة تحدث الله عز وجل فيها أنه مالك الملك، وأنه المعز والمذل، وأنه المتصرف في الكون حسب مشيئته وإرادته، وأنه القادر على إعطاء الملك لمن يشاء ونزعه ممن يشاء، وأن العزة والذلة بيده. لما كان ذلك نهى المؤمنين في هذه الآيات أن يوالوا الكفار، لتكون الرغبة فيما عنده دون ما عند أعدائه، ما عند أعدائه. سبب النزول: نزلت هذه الآية في شأن قوم من المؤمنين كان لهم أصحاب من اليهود يوالونهم، فنهاهم بعض الصحابة عن ذلك مخافة أن يفتنوهم عن الدين ويضلوهم بعد إيمانهم، فأبى أولئك وبقوا على صداقتهم مع هؤلاء اليهود ومصاحبتهم. فنزلت الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وروى القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري البدري، كان له حلفاء من اليهود، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال له عبادة: يا نبي الله، إن معي 500 من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو. فأنزل الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الأحكام الواردة في الآيات: الحكم الأول، ما هو حكم الاستعانة بالكفار في الحرب؟ اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بالكافر في الحروب على مذهبين. المذهب الأول مذهب المالكي أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الغزو، أخذا بظاهر الآية، واستدلوا أيضا بما ورد في قصة عبادة بن الصامت السابقة التي وضحها سبب النزول، واستدلوا كذلك أيضا بما روته عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين كان ذا جرأة ونجدة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يستأذنه في أن يحارب معه، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعين بمشرك. المذهب الثاني مذهب الجمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، وقالوا: يجوز الاستعانة بالكافر في الحرب بشرطين، الأول هو الحاجة إليه، والثاني هو الوثوق من جهته. واستدلوا على مذهبهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد استعان بيهودي قينقاع وقسم لهم، واستعان بصفوان بن أمية في هوازن فدل ذلك على الجواز. وقالوا في الرد على أدلة المالكية إنها منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم وعمله. وقال بعضهم إن ما ذكره المالكية يحمل على عدم الحاجة أو عدم الوثوق، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثق من جهته، وبذلك يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز. الحكم الثاني، ما معنى التقية وما هو حكمها؟ قال ابن عباس: التقية أن يتكلم الإنسان بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يقتل ولا يأتي مأثما. وعرفها بعضهم بأنها المحافظة على النفس والمال من شر الأعداء، فيتقيهم الإنسان بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها. قال الجصاص في أحكام القرآن: وقد اقتضت الآية جواز إظهار الكفر عند التقية، وهو نظير قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وإعطاؤها في مثل ذلك وفي مثل هذه الحالات إنما هو رخصة وليس بواجب، بل تركها أفضل. وقد أخذ المشركون خبيب بن عدي فلم يعطي التقي أبدا حتى قتل، فكان عند المسلمين أفضل من عمار حين أعطاها وأظهر الكفر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن عادوا فعد. وهذا كان على وجه الترخيص. ويحكي الصابوني قصة في هذا المجال عن مسيلمة الكذاب مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: روي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فترك سبيله. ثم دعا بالآخر وقال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم. قالها ثلاثا فضرب عنقه. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضيلة فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعت عليه. الحكم الثالث، هل تجوز تولية الكافر واستعماله في شؤون المسلمين؟ استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافر شيئا من مصالح المسلمين، ولا يجعل عاملا على عمل من أعمالهم، كما لا يجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس والقيام عند قدومهم، فإنه دلالة على التعظيم واضحة. وقد أمرنا باحتقارهم إنما المشركون نجس. وقد نهى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري بذمي كان استكتبه باليمن وأمره بعزله. ونظائر هذه الآية كثيرة جدا في القرآن الكريم. الحكم الرابع، هو ما هو حكم المداراة لأهل الشر والفجور؟ تجوز مداراة أهل الشر والفجور، ولا يدخل هذا في الموالاة المحرمة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يداري الفساق والفجار، وكان يقول: إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا تلعنهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: إن كانت فيما لا يؤدي إلى ضرر الغير، كما أنها لا تخالف أصول الدين، فذلك جائز. وإن كانت تؤدي إلى ضرر للغير كالقتل والسرقة وشهادة الزور فلا تجوز البتة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب